بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وقد وصلنا إلى باب علامة المنافق، وتكلمنا على الحديث الأول منه. في الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث شيخ الإمام البخاري فيه قبيصة ابن عقبة ابن محمد الكوفي، وتكلم بعض العلماء في ضبط حفظه في سفيان، يعني في قوة ضبطه في شيخه سفيان الذي يحدث عنه في هذا الحديث، واختلف العلماء في توثيقه. الإمام البخاري يرى توثيقه. وقبيصة هذا هنا يروي عن سفيان ابن سعد ابن مسروق صاحب المذهب المشهور سفيان الثوري. سفيان كان صاحب مذهب فقهي كامل، لكنه من المذاهب التي اندثرت، يعني ضمن المذاهب الفقهية 13 مذهب فقهي كان في ذلك الوقت، فبقيت 4 مذاهب، يعني بسبب التلاميذ والانتشار وما كتبه الله عز وجل لها من البقاء. وذكر البخاري هنا متابعة، قال: تابعه شعبة عن الأعمش، أي تابع سفيان شعبة عن الأعمش، يعني شعبة وسفيان كلاهما يروي عن الأعمش. وسبق الكلام على الأعمش في اللقاءات الماضية، وعبد الله هنا بن مرة الكوفي، وأيضا مسروق هو ابن الأجدع الكوفي، والحديث من رواية الصحابي عبد الله ابن عمرو، وهذا الإسناد كله كوفي عدا الصحابي، عدا عبد الله بن عمرو ليس من الكوفة. وهنا نجد أن الأعمش من طبقة التابعين، وعبد الله بن مرة من طبقة التابعين، وأيضا مسروق من طبقة التابعين. ففي هذا الإسناد 3 من التابعين كلهم يروي عن بعضهم البعض. هذا الحديث بعض الخصال مضت معنا، وهي: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، جاءت الإضافة: وإذا عاهد غدر. إذا عاهد غدر، والغدر له علاقة يعني وثيقة بمسألة الخيانة، وبعض العلماء يدخلها ضمن الخيانة. والغدر هنا عام، سواء الغدر بالمسلم أو غير المسلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الغدر سواء بالمسلم أو بغير المسلم. أيضا هنا في الحديث وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، وهذه إضافة على ما سبق من علامات المنافق وهي الفجور في الخصومة. ومعنى الفجور هو التمادي، هو التمادي في الخصومة وإنكار الواجب عليه، أو أن يدعي الإنسان ما ليس له، أو يتعدى حد الإساءة التي صارت له. فالفجور بالخصومة له صور كثيرة جدا، يعني كان يكون بينه وبين صاحب له مبايعة فينكر جملة من الحقوق، أو يدعي حقوق ليست له ثم يؤكد ذلك بالأيمان، أو أنه يفتري على الطرف الآخر، كل ذلك داخل في الفجور في الخصومة وهي من صفات المنافق. وهنا قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وهذه العلامات يعني وصف بالنفاق، ما الذي يراد منه؟ العلماء ذكروا عدة توجيهات في وصف هذه المعاصي بالنفاق، فقالوا أن هذه الصفات تشابه صفات المنافقين الأصليين وهم أصحاب النفاق الاعتقادي. أصحاب النفاق الاعتقادي، قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن النفاق إما اعتقادي وإما عملي، فقالوا أن المراد هنا المشابهة، أن هناك ثمة مشابهة بين النفاق العملي والاعتقادي. والتوجيه الثاني للعلماء في وصف هذه الأعمال بالنفاق، قالوا أن هذه الأعمال إذا كثرت فإنها ذريعة إلى النفاق، ذريعة إلى النفاق، يعني إذا زادت في الإنسان واعتادها الإنسان قد يخشى عليه أن ينتقل إلى النفاق الاعتقادي. والتوجيه الثالث وهو الأقرب الذي يعني دائما العلماء يذكرونه، أن المراد هنا النفاق العملي، النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، وهذا التفصيل هو الأضبط في هذه المسألة. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن البخاري تقصد مثل هذا الأمر، يعني تقصد أن يبين أن الكفر على درجات، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس بمخرج من الملة، أيضا الجاهلية منها ما هي مخرجة من الملة ومنها ما يطلق على يعني الذنوب والمعاصي، أيضا النفاق هو على الإطلاقين، يطلق على ما هو من باب الاعتقاد المخرج من الملة ويطلق على جانب العمل وهو المراد. ثم عقد الإمام البخاري بابا، قال باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التبويب من الإمام البخاري باب قيام ليلة القدر من الإيمان، هي عودة من الإمام البخاري لذكر التسلسل السابق في أعمال الإيمان. لو تذكرون تسلسل الإمام البخاري، الإمام البخاري ذكر حديث الشعب أن الإيمان له شعب، ثم بدأ يعدد هذه الشعب الفردية حتى يبين أن الإيمان ذو شعب، الرد على الطوائف المنحرفة الذين يقولون أن الإيمان مركب من شيء واحد. ووصل الإمام البخاري إلى باب أن السلام من الإيمان، توقف وذكر مسائل في الجاهلية والمعصية والكفر والنفاق، ثم الآن رجع مرة أخرى إلى تتمة الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان. وهذا كما أسلفنا فيه رد على الخوارج ورد على المرجئة في الوقت نفسه، وهم الذين يزعمون أن الإيمان لا يتبعض، أن الإيمان ليس له فروع أو أعمال كما جاء في النص. وهنا يعني الإمام البخاري سيورد الأحاديث متوالية، أحاديث لها علاقة برمضان، قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان، وبينها حديث مختص بباب الجهاد. وهذا الحديث يرويه البخاري عن شيخه أبو اليمان، وهو الحكم بن نافع، والحكم بن نافع يرويه عن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد معروف عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة. وكما أسلفنا يعني من فوائد هذا السند أن هذا السند من الأسانيد التي توصف بأصح الأسانيد، أصح الأسانيد على وجه التقييد بأبي هريرة، يعني من أصح الأسانيد عن أبي هريرة رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كما أن من أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا كذلك يوصف بأنه أصح الأسانيد. هنا نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء ذكروا أن هذه الأحاديث الثلاثة، نجد أن هذا الحديث مختلف في التعبير والأسلوب. حديث الصيام من صام رمضان، وحديث القيام من قام رمضان، وهذا الحديث من يقوم ليلة القدر، من يقوم ليلة القدر. فجاءت الأحاديث الأخرى بصيغة الماضي، يعني ذكر القيام والصيام، أما هذا الحديث فجاء بصيغة المضارعة. الكرماني ذكر فائدة أن استخدام هذه الصيغة هنا المضارعة في ليلة القدر للإشارة أن الظفر بها غير متحقق لأي شخص، بخلاف الصيام فإنه متحقق لأي شخص، وكذلك القيام متحقق لأي شخص، فأورده بصيغة الماضي الذي يدل على التأكيد، تأكيد الوقوع، بخلاف هذه الصيغة التي تدل على المضارعة، فليس كل الناس يفوزون بليلة القدر وما فيها من الخيرات والتقديرات التي تكون للناس. وهنا أيضا هذه الصيغة في هذا الحديث فيها نوع إشكال، لأن هناك اختلاف بين فعل الشرط وبين جواب الشرط. ففعل الشرط من يقوم ليلة القدر أسلوب المضارعة، وجواب الشرط غفر له ما تقدم من ذنبه صيغة الماضي. الأصل عند النحاة هو الاتفاق، أن يكون هناك اتفاق بين الفعل وبين الجواب، يعني إذا كان فعل الشرط مضارع يكون الجواب مضارع، و وإذا كان فعل الشرط ماضي يكون جواب الشرط ماضي. فهذا أشكل عند بعض العلماء، إلا أنه جاءت يعني روايات أخرى لنفس هذا الحديث بذكر من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر، لكن هذه اللفظة في حد ذاتها قد تشكل للاختلاف بين الصيغة في الفعل وفي الجواب بين المضارعة والماضي. ثم هذا الحديث ذكر ليلة القدر، وليلة القدر اختلف العلماء في سبب هذه التسمية، ذكروا عدة أقوال لماذا سميت ليلة القدر. فقيل من التقدير، قيل من التقدير، أي أن الله عز وجل يقدر فيها الأرزاق ويقدر فيها جملة من الأعمال، ففيها نوع من التقدير. والقول الثاني لعظم قدرها، لعظم قدرها. والقول الثالث أن الموفق فيها للطاعة ذو قدر، أن الموفق فيها للطاعة ذو قدر. والقول الرابع أن الطاعات في هذه الليلة لها قدر، فهي في النهاية يعني تدور بين معنيين رئيسيين، معنى التقدير ومعنى القدر، يعني القدر بمعنى المكانة والتقدير بمعنى ما يقدره الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، تعيين ليلة القدر على قولين مشهورين، يعني لا ندخل في التفاصيل لكن نشير إلى عموم القولين. القول الأول أنها متنقلة، والقول الثاني أنها ثابتة معينة، ثابتة معينة. فبعض العلماء يرى أنها متنقلة، يعني في كل سنة من شهر رمضان تتغير وتنتقل بين الليالي على الاختلاف يعني. ويذكرون في ذلك حديث يعني التلاحي، وأن ليلة القدر قد رفعت. وبعض العلماء يرى أنها ثابتة، ومن قال أنها ثابتة اختلفوا خلاف طويل، يعني منهم من جزم أنها ليلة 27، منهم من جزم أنها 25، وغيرها من النصوص. واستدلوا أنه جاء أنها وقعت في ليلة 27، وهذا في الحقيقة لا يعني الجزم بأنها في هذه الليلة على وجه التحديد، لأنها ربما وافقت في تلك السنة ليلة 27، وإلا فقد جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وقعت في ليلة 23. وإن كان بعض العلماء يقول أن الأرجى من الليالي هي العشر الأواخر، ثم الأوتار، ثم 25، ثم 27، يعني من باب الأقرب والأرجى. فهذا الخلاف العام في مسألة تعيين ليلة القدر. وهنا في الحديث من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، لابد من استحضار هذين الأمرين، سواء في الصيام أو في القيام أو في ليلة القدر، حتى ينال الإنسان هذا الأجر. وهذا طبعا فيه فضل ليلة القدر. وقضية الاحتساب يعني قضية تختلف بحسب الأعمال، لكن بعض العلماء يقول هو غالبا فيه فعل الأكمل، فعل الأكمل. يعني مثلا الإنسان لو يعرف متقرر عنده أن الذي يتوضأ في البيت ثم يخرج من بيته إلى المسجد كل خطوة تكتب له حسنة وخطوة تمحو عنه سيئة إلى المسجد، هذا الحديث متقرر في ذهنه. طيب مرة من المرات خرج أو عدة مرات خرج من البيت إلى المسجد من غير أن يستحضر هذا الأجر، من غير الاستحضار، فهل يكتب له الأجر؟ هل يكتب له هذا الأجر؟ العلماء يقولون يكتب له هذا الأجر، لكن إذا وجد الاحتساب فإن هذا أعظم، فإن هذا أعظم، كون يحتسب ويستحضر هذا الأجر من حين خروجه ولا يغفل عنه، فإن هذا الأجر عنده أكمل وأعظم. وهذا يقال يعني في ليلة القدر، وفيه أيضا إشارة إلى جانب الإخلاص، إلى جانب الإخلاص، الاحتساب له علاقة بجانب خلوص نية الشخص في أي عمل من الأعمال. قال غفر له ما تقدم من ذنبه، أشرنا إلى الخلاف في هذه المسألة مغفرة الذنوب. جمهور العلماء يرون أن المغفرة سواء ليلة القدر أو القيام أو الصيام أو الصلوات أو الصدقات إنما هي للصغائر، إنما هي للصغائر، وأما الكبائر فهي تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، وأما الصغائر فقد تمحى بهذه الأعمال. وبعض العلماء لهم تفصيل خاص، مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ذكروا أن أحيانا بعض الأعمال قد تقوى لتكفير بعض الكبائر، هذا قالوا يرجع إلى يعني شدة الإخلاص واليقين وما يقوم في قلب الإنسان وأثر هذا العمل وتعديه، قال قد يصل ويرتقي أحيانا إلى تكفير الكبائر، وإلا فالخلاف يعني جمهور العلماء يرون أن التكفير خاص بالصغائر، أما علماء الحديث فيرون أن الأمر واسع وأن التكفير يكون للصغائر والكبائر، للصغائر والكبائر، واستدلوا بالعمومات، بالعمومات مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى من درنه شيء، هل يبقى من درنه شيء، فقالوا شيء هذه تفيد العموم أي لا يبقى شيء من الدرن سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر، لكن القول الوسط هو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن الكبائر تحتاج إلى توبة وأن هذه الأعمال تكفر الصغائر، وبعض الأعمال في بعض الأحوال ترتقي إلى تكفير بعض الكبائر، ولكن هذا ليس على وجه الإطلاق. ثم قال البخاري رحمه الله باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذا الحديث أيضا فيه ما تقرر في الحديث الماضي من ذكر عمل من أعمال الإيمان، فالجهاد من خصال الإيمان، كما أن احتساب ليلة القدر والقيام وغيرها من الأعمال داخلة في أمور الإيمان، كذلك هذا العمل. وهنا يعني دائما نحن نذكر أن الإمام البخاري لديه بعض اللفتات الجميلة في حسن تقسيم الكتاب والتسلسل التي تدل على دقة الإمام البخاري وحسن تقسيمه وذكائه، منها هذا التقسيم نجد هنا أن الإمام البخاري ذكر قيام ليلة القدر، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر قيام رمضان، ثم صيام رمضان. لماذا فصل الإمام البخاري بين أعمال رمضان؟ قيام ليلة القدر وقيام رمضان صلاة التراويح والصيام، هذه كلها من أعمال رمضان. لماذا يؤتى بالجهاد في وسط هذه الأبواب؟ لماذا يجعل بعد ليلة القدر؟ العلماء هنا أشاروا إلى فائدة جميلة جدا في متعلقة بهذا الأمر. قالوا أن التماس ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة، التماس ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة، ولذلك ذكر بعده باب الجهاد في سبيل الله. وقالوا أن الإنسان قد يلتمس ليلة القدر ولا يوفق لها، وكذلك المجاهد لما يخرج في الجهاد لإعلاء كلمة الله يلتمس الشهادة وقد لا يوفق للشهادة، فحصل هنا رباط بين الأمرين، تشابه بين التماس ليلة القدر وبين الجهاد في سبيل الله. وأيضا ذكروا أن من يلتمس ليلة القدر غالبا يكون من حاله الاعتكاف والبعد عن الأهل والعيال، وكذلك من يخرج في الجهاد يكون بعيدا عن الأهل والعيال، فهناك ترابط واشتراك بين قضية الجهاد الذي ذكره عقب هذا الباب وبين التماس ليلة القدر، وهي أن الثمرة المرجوة من ليلة القدر وهي يعني الظفر بليلة القدر قد لا يتحقق مع وجود المجاهدة، وكذلك الجهاد في سبيل الله مع وجود هذه المجاهدة فإن الإنسان قد لا يبلغ منازل الشهداء. ولذلك ذكر هذا الباب وهو يعني باب الجهاد بعد هذا التبويب. وهنا الشيخ الإمام البخاري حرمي بن حفص البصري، وهنا فائدة أن هذا الاسم الأصل فيه أنه من قبيل النسبة، النسبة لما يقال حرمي غالبا هي نسبة إما إلى الحرم المكي أو الحرم المدني، ولكن هنا خرج عن السياق، شيخ البخاري هنا اسمه حرمي وليست نسبة، هذا اسم، وهو مما قد يشتبه على البعض فيظن الاسم نسبة، وهذا كثير يعني أحيانا بعض الأسماء تكون كنية، الكنية اسم، وأحيانا تكون النسبة اسم، وهذا يحتاج ضبط في الأسماء. ثم شيخه أبو بشر عبد الواحد ابن زياد البصري، وهناك راوي مشترك بنفس الاسم، عندنا عبد الواحد ابن زياد البصري وعندنا عبد الواحد ابن زيد البصري، عبد الواحد ابن زيد البصري هذا ضعيف، ضعيف ولم يخرج له البخاري، أما عبد الواحد ابن زياد هذا ثقة خرج له البخاري، وقد يختلط على البعض هذين الاسمين لحصول الاشتراك. وأيضا في الإسناد عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي، وفيه أيضا أبو زرعة، وقد حصل خلاف في اسم أبو زرعة، فقيل أن اسمه هرم، هرم، وقيل أن اسمه عبد الرحمن، وقيل أن اسمه عمر، على ثلاثة أقوال في كتب الرجال. وجده هنا هو جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث فيه يعني جملة من الفوائد، منها قضية إخلاص النية، إخلاص النية، لأنه ذكر الإيمان، إيمان به وتصديق، وهذا يشير إلى أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل. والكلمة الأولى هنا في هذا الحديث انتدب أي ضمن، ضمن الله عز وجل له، وهذا فيه ضمان الأجر والثواب الذي يحصل عليه الإنسان الذي يخرج للجهاد. وأيضا في هذا الحديث فضل الجهاد، وفيه فضل الشهادة على وجه الخصوص، فضل الشهادة على وجه الخصوص، وفيه أيضا تمني الشهادة، تمني الشهادة، وفيه أيضا تمني الخير على وجه العموم، وأيضا فيه جواز قول لوددت أن لي كذا أو حصل لي كذا من أبواب الخير. وأيضا في هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يود لولا المشقة على الأمة أن يخرج مع كل سرية للقتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لو لازم الخروج في كل سرية لأصبح الجهاد واجبا، لأصبح الجهاد واجبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويترك، يفعل ويترك. وهذا في كثير من الأعمال يتركها النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج عن الأمة ورفعا للمشقة عن الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو واظب عليها لوجبت على الناس. وهذا أيضا يستفاد منه أن الجهاد فرض كفاية، أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، ولو كان على وجه العين للزم الخروج في كل مرة، للزم الخروج في كل مرة. وهذا الأصل في حكم الجهاد أنه على الكفاية إلا في الحالات التي ذكرها العلماء، وسوف تأتي يعني مفصلة في أبواب الجهاد. وأيضا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، هذا فيه المبالغة، هذا فيه المبالغة في مسألة الجهاد وطلبه. وبعض العلماء قال أن هذه العبارة مدرجة، مدرجة من كلام أبي هريرة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد منه المبالغة. وهذا الحديث يدل على أن الخارج في الجهاد لا يخلو من هذه الأمور، لا يخلو من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إما الأجر، إما أن ينال الأجر، أو الغنيمة مع الأجر، الغنيمة مع الأجر. أحيانا قد يذهبون إلى القتال ولا يظفرون بغنيمة فيبقى الأجر، وأحيانا يجمعون بين الأمرين الأجر والغنيمة. هل يتصور أن يكون له الغنيمة دون الأجر؟ لا، في هذا السياق لا يتصور، لأنه خرج إيمانا بالله وتصديقا بالرسل، يعني فيه جانب الإخلاص، والإخلاص موعود بالأجر. والصورة الثالثة أن يقتل، يعني ذكر الأجر والغنيمة هذا للحي الذي يبقى بعد المعركة، لكن الذي يقتل قال أو أدخله الجنة، فالذي يقتل في سبيل الله فله الجنة. وكما أسلفنا أن يعني وجه إيراد الإمام البخاري هو تقرير أن الجهاد من أعمال الإيمان. ثم قال الإمام البخاري: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، بعد أن ذكر ليلة القدر وذكر الجهاد في سبيل الله ذكر أيضا هنا قيام رمضان، أي الصلاة، تهجد الليل في رمضان، سواء كانت في يعني صورة التراويح الذي يعني يصلى في أول الليل أو الذي يصلى في آخر الليل، كله داخل في هذا الحديث. وهنا الإمام البخاري يروي عن شيخه إسماعيل، وقد ذكرنا أن إسماعيل هو ابن أبي أويس، قال حدثني مالك يروي عن خاله، وهذا فيه رواية الراوي عن خاله عن ابن شهاب وهو الزهري في هذا الحديث، ويرويه عن حميد ابن عبد الرحمن، وهو أيضا حميد بن عبد الرحمن الزهري من نفس القبيلة التي يروي عنه شيخه ابن شهاب. وحميد بن عبد الرحمن، عندنا حميد بن عبد الرحمن الحيري وحميد بن عبد الرحمن الزهري. الحيري لم يخرج له البخاري في الصحيح، وأما الزهري فقد أخرج له. وكما قال الحميدي شيخ البخاري، يعني كل حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هو الزهري، هذا ضابط من الضوابط الحديثية. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان، من قام رمضان. لم يفصل هنا القيام، لم يفصل، وذلك لأن القيام معهود، القيام معهود، يعني وقوموا لله قانتين، المراد به القيام المعهود في الصلاة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، قال العلماء هنا من قام رمضان لا يتحقق هذا الأجر إلا بإتمام القيام في رمضان، ليس يعني قيام جزئي في بعض الأيام دون بعض، وإنما الاتيان بالقيام من أول رمضان إلى آخر رمضان، وإلى جانب ما جاء في الأحاديث المفسرة من إتمام القيام مع الإمام حتى ينصرف. وهنا أيضا العلماء ذكروا مسألة لماذا قدم ذكر القيام على الصيام، مع أن الصيام أهم، القيام مستحب والصيام فرض على الإنسان، لماذا قدمه في الذكر؟ قال العلماء من باب تقديم الأفعال على التروك، لأن القيام فعل والصيام ترك، الصيام ترك، يعني في الصيام الإنسان يترك الطعام الشراب الجماع، فقال العلماء هذا داخل في صورة التروك. ودائما هذا معروف عند علماء الأصول أنهم يقدمون ذكر الفعل الذي فيه يعني جانب الإيجاب على ما فيه جانب الترك، فالصيام فيه ترك، وأما القيام هنا فيه فعل. وأيضا هنا قوله من قام رمضان فيه يعني جواز إطلاق رمضان، سواء يعني لفظة شهر رمضان أو برمضان مجردة، يعني بعض العلماء كره أن يقال رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وهذا غير صحيح، لأنه جاء في بعض الأحاديث رمضان وبعض الأحاديث شهر رمضان، فاستخدامه بالإضافة أو عدم الإضافة كل ذلك وارد في السنة، وفيه فضل قيام رمضان أي الصلاة في ليالي رمضان. ثم قال الإمام البخاري: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شيخ البخاري هنا هو محمد بن سلام البيكندي، محمد بن سلام البيكندي، البعض يضبطه بالتشديد محمد بن سلام، والصحيح أنه بالتخفيف محمد بن سلام ليس بالتشديد. ومحمد البيكندي هنا يروي عن محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي من الكوفة، وقد رمي بالتشيع، قد رمي بالتشيع. وعرفنا أن الإمام البخاري من منهجه الرواية لأهل البدع إذا كان صادق اللهجة، إذا كان صادق اللهجة فهذا منهج الإمام البخاري في الرواية عن أهل البدع. قال حدثنا يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، قاضي المدينة، وإذا أطلق يحيى بن سعيد فهو المراد أي الأنصاري. وعن أبي سلمة هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة. وهذا الحديث فيه بيان فضل صوم رمضان وأنه من مكفرات الذنوب، والقول في تفاصيله كالحديث السابق وحديث ليلة القدر من أن الصيام يحصل الإنسان على أجره إذا كان من أوله إلى آخره، أيضا إذا جمع الإنسان بين مسألة الإيمان والاحتساب أي استحضار الإخلاص والتعبد لله عز وجل، والتكفير كما أسلفنا الخلاف فيه. ونقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.